إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقال للمريض عند عيادته، لأن الإسلام العظيم جاء بالحث على مراعاة حق المريض وتعاهده بالزيارة والدعاء له بالشفاء والعافية. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من الأدعية يحسن أن تقال عند عيادة المريض، وكل هذه الرعاية وكل هذا التعاهد إنما هو من منطلق كون المؤمنين كالجسد الواحد، فما يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، وما يؤلم الواحد منهم يؤلم الجميع، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولهذا شرعت عيادة المرضى لمواساتهم وتهوين الأمر عليهم، وجعل ذلك حقا من حقوقهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من لم يعد أخاه المريض عاتبه ربه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ورب العالمين لا تجري عليه هذه الأعراض من المرض وما أشبه، بل هو سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال، ليس كمثله شيء. فيقول: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ جاء في نصوص كثيرة بيان فضل من يزور المرضى وبيان عظيم ثوابه عند الله. فقد روى مسلم في صحيحه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه في بساتين الجنة، يخترف أي يقطف ويجمع منها ما يشاء ويدتني منها ما يريد. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث حديث حسن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ويستحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يطمئنه ويهون الأمر عليه ويذكره بثواب الله، وأن المرض يكون تكفيرا له وتطهيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. قال أي الأعرابي قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنعم إذن. لم يقبل بشارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا بأس طهور إن شاء الله. فإذا عاد المسلم أخاه قال لا بأس طهور إن شاء الله. وطهور إن شاء الله خبر مبتدأ محلوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهر لك منها. وفي سنن أبي داود عن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والحديث حديث صحيح. أبشري يا أم العلاء يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الأجر والفضل الذي يجعله الله تبارك وتعالى للمريض الصابر المحتسب. فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وروى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن سعيد بن وهب قال كنت مع سلمان رضي الله عنه وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. والحديث في صحيح الأدب المفرد. مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا ومرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولا لما أرسل. فبشره وذكره بأن المصائب التي تصيب المؤمن في بدنه كلها كفارات لخطاياه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقوله يجعله الله له كفارة ومستعتبا أي أنه في مرضه يتهيأ له من استذكار ذنوبه ومعرفة خطئه وتقصيره ما لا يتهيأ له حال صحته وعافيته. وحينئذ يكون مرضه سببا لمعاتبة نفسه على التقصير ودافعا للرجوع عن الإساءة طلبا للرضا. وهذا بالنسبة للمؤمن. وأما الفاجر فشأنه عندما يمرض فشأن البعير الذي قيده أهله بالعقال ثم أطلقوه فهو لا يدري لما قيد ولا لما أطلق. فهو مستمر في غيه متماد في فجوره لا يكون له في مرضه عبرة ولا يحصل له بسببه عظة. وينبغي على من أراد عيادة مريض أن يتخير الوقت المناسب لعيادته لا أن يلجأ إلى الوقت المناسب له هو وإن لم يكن مناسبا للمريض.
فهذا لا يجوز. ينبغي على من أراد عيادة مريض أن يتخير الوقت المناسب لعيادته، لأن مقصود العيادة إراحة المريض وتطيب قلبه، لا إدخال المشقة عليه، وأيضا لا يطيل المكث عنده والجلوس لديه إلا إن أحب المريض ذلك وكان في الجلوس فائدة ومصلحة، لأنه كما هو معلوم من الناس من هو ثقيل يثقل على الروح ويثقل على النفس كالرصاص، حتى قال كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لا يجلس بجانب الرجل الثقيل فأجد شق الذي هو ناحيته قد مال، يعني من ثقله مع أنه لا يجلس عليه. فعلى الإنسان أن يكون خفيفا في محضره، وأن يكون سمحا في مخبره، وأن يكون بذولا لبشاشة الوجه. أن كثيرا من الناس إذا عادوا المرضى تصنعوا الحزن واستجلبوا العبرة، فيظن المريض وقد يكون مرضه يسيرا أن به داء وضالا مما يرى في صفحة وجه من يعوده، فلا يدخل عليه بالبشارة وإنما يدخل عليه بالنذارة وبالتخويف وبالتحسير، وهذا كله لا يجوز لأنه مناف لمقصود العيادة. ومن السنة للعائد أن يجلس عند رأس المريض، ففي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فإن كان في أدله تأخير عوفي من وجعه. وهذا الدعاء النبوي الشريف أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم أثره، فمن عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله تبارك وتعالى من ذلك المرض إلا إذا كان مرض الموت. فمن التفريط أن يزور الرجل أخاه عائدا إياه في مرضه، ثم يمكث عنده مطيلا في جلوسه، حاكيا وضاربا في أودية الأوهام بالغيبة مرة وبالنميمة مرة وبالكذب مرات، فيدخل عليه جدا. وقد يكون للمريض حالات فيحتاج إلى أن يكون خاليا بنفسه لأمور تخصه في بدنه ومرضه، فيأتي هذا لكي يجثم كالجبل على صدره حتى يزيده مرضا. ثم إنه لا يقول عنده ذكرا من أذكار عيادة المريض التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحضور هذا عند المريض ما فائدته؟ بل إن شئنا الحقيقة فلنقل ما ضرره، لأن ضرره متحقق وهو مأثوم بعيادته للمريض، لأنه خالف فيها الهدي النبوي الشريف. يقول من عاد المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، فإن كان المرض غير مرض الموت شفاه الله، وإن كان مرض الموت فليس في الموت حيلة. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. ومن السنة أن يضع العائد يده على جسد المريض عندما يريد الدعاء له. ففي الصحيحين لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهه وبطنه، ثم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، بهمزة الوصل، وأما اشف سعدا فأهلكه. فإذا كان عالما بذلك كان داعيا عليه، وربما أمن المريض على دعاء الخبيث عندما يقول: اللهم أشفه، فأشفه أي أهلكه، وأما أشفه فهو طلب للشفاء يأتي به الله تبارك وتعالى للمريض. وفي وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف على مرضه شدة وضعفا وتلطفا به، أن يكون المرء واضعا يده على موضع الداء منه. ولا نحتاجها هنا أن نقول إن ذلك إنما يكون بحيث يسمح به الشرع، لأن الإنسان إذا عاد مريضا وبه وجع في مكان لا يجوز أن توضع اليد عليه، فيذهب هذا ليقول من السنة وضع اليد على موضع الداء، فهذا لا يجوز. فهذه الأمور معلومة لا تحتاج إلى تنبيه، وينبغي للعائد أن ينصح للمريض بالدعاء. وألا يقول عنده إلا خيرا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كثير من الناس إذا عاد مريضا لم يذكر عنده إلا ما يجعل المريض يائسا من الحياة بسببه، فيذهب إليه ينظر في وجهه متفرسا، ثم يستعبر متهانفا، ثم يقول بصوت متهجد: إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله أن يعوضنا خيرا. فيقول المريض: مالك؟ فيقول: هذا المرض بعينه أصاب فلانا فلم ينجو منه، ولا يعلم أن أحدا أصيب بمثل هذا المرض فنجا منه، فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. كثير من الخلق عندهم جفاء في المنطق، يقذفون الحمم من أفواههم ولا يتخيرون اللفظة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيدها بحدود الشرع، ومن الكلام ما قتل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولوا. وعلى عائد المريض أن يتخير من الدعاء أجمعه، وأن يحرص على الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها دعوات مباركة جامعة للخير كله، معصومة من الخطأ والزلل، كأن يقول: اللهم اشف فلانا، أو يقول: طهور إن شاء الله، أو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقد مرت بعض الأرقية والأدعية مما هو من الكتاب والسنة كفاتحة الكتاب والمعوذات، وكذا مضى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، أو أن يرقيه بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهي الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى. أو أن يقول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وعلى الإنسان ألا يدخل نفسه فيما لا يحسن، فإن كثيرا من الناس إذا عاد مريضا اجتهد في أن يسفه له فعل طبيبه، فيقول: من يعالجك؟ يقول فلان، يقول فلان هذا حمار، وينبغي عليك ألا تثق به، فإن فلانا قد ذهب إليه فأرداه حتفه. فيقول: ومن ترى أذهب إليه؟ يقول: إلى فلان. ويبدأ الرجل مرحلة جديدة بعدما يكون بعلاج الأول من الشفاء قاب قوسين أو أدنى، هذا كله خطأ. أو أن يقول له: وما الذي وصف لك من الدواء؟ فيقول: وصف لي كذا في وقت كذا على طريقة كذا، وكذا في وقت كذا على طريقة كذا. يقول: هذا خطأ، هؤلاء الأطباء لا يعرفون شيئا، اسأل مجرب. فيقول: وما ترى؟ فيصف له هو وصفة أخرى من الدواء نفسه، ولكن بعد أن يقدم ويؤخر ويغير ويبدل، ولا يزداد الرجل بهذه الوصفة إلا مرضا وسقما. هذا لا يجوز، هذا من الإضرار بالمسلم. لا تتكلم إلا فيما تحسن، ما لك أنت لهذه الأمور؟ لا تتدخل فيها، وإياك أن تحوم حوله، بل ينبغي عليك أن تنفس في أجله، وأن تبعث الأمل في صدره، وأن تتكلم عنده بالكلام الحسن، وأن تكون خفيفا، ألا تطيل المكث عنده إلا إذا كنت على يقين من أنه يحب مكثك لديه وبقاءك عنده، هذا شيء آخر. أما إذا كنت لا تتيقن من ذلك فما هو إلا أن تأتي بالسنة ثم تنصرف، أما أن تطيل عليه فهذا أمر مما لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. وأنت خبير بأن مريضا لو عاده 50 عائدا في اليوم فمكث كل عنده ربع ساعة، فمتى يخلو هذا المسكين بنفسه؟ ومتى يخلو به أهله ومن يتعاهده منهم ويقوم على شأنه؟ ومتى يتعاطى دواءه وعلاجه ومتى يقضي حاجته. هذا ظلم بين، وينبغي علينا أن يكون عندنا إحساس، والإحساس نعمة كما يقولون، ينبغي على المرء أن يكون حساسا. وهذه المسائل تستطيع أن تعرفها حتى في الصلاة، يعني تجد الرجل بجوارك في الصلاة يقول إن من السنة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة، صحيح؟ أخرج ذلك البخاري في الصحيح معلقا، ووصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح. فهذا من السنة، كنا نؤمر أن يلزق الرجل كعبه وهو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل وليس بمؤخر القدم، أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه في الصلاة. يقول يلزق ليس يركب، فيكون بجوارك في الصلاة وقد جعل قدمه كلها فوق قدمك، تتململ ما تتململ لا يهم. هذه الأمور لا تحتاج إلى تعليم إذا لم تكن نابعة من داخل النفس البشرية الإنسانية، هذا جفاء وغلظة. والغلظة كما هو معلوم شيء مستهجن في دين الله تبارك وتعالى، بل وفي الأعراف كلها وعند جميع البشر العقلاء. فعلى الإنسان أن يكون حساسا وأن يجتهد في الأخذ بقانون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يؤدي للناس ما يحب أن يؤدي الناس إليه. لو أنك التزمت هذا لانتهى الأمر. فأنت تحب من الناس أن يعاملوك برفق، عاملهم برفق. تحب من الناس أن يلطفوا بك، ألطف به. هذا فيما لا يستدعي الغلظة، كأن نشتد ونغلظ ونعنف على أهل البدع والأهواء وعلى المجرمين الذين يضللون المسلمين، فهؤلاء لا هوادة معهم. وأما إخواننا من المسلمين فإننا ينبغي علينا أن نجتهد في اللطف بهم والرفق بحالهم والعطف عليهم إلى غير ذلك مما هو مطلوب في دين الله رب العالمين. على المعافى الذي عافاه الله تبارك وتعالى عند رؤية المرضى أن يتعظ ويعتبر، وأن يحمد الله على نعمة الصحة والعافية، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة، وأن يدعو لإخوانه المرضى بالشفاء والعافية. إذا رأى مريضا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، من الجفاء أن يسمع المبتلى هذا الدعاء، يعني يأتي إلى المبتلى ويجعل فمه في أذنه ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أي جفاء هذا؟ يجب على الإنسان أن يكون آخذا بدين الله تبارك وتعالى جملة. الدين لا يتباعد، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة يوسف في دعوة يوسف عليه السلام صاحبي السجن إلى الإسلام، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فيضعهم على الصراط المستقيم، ثم يقرر الحقيقة الكبرى، إن الحكم إلا لله. الحكم إلا لله بمعنى ما يتعلق بالأحكام الوضعية، هذا جزء. نحن ندعو الناس إلى الالتزام بدعوة المرسلين بتوحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، هذا أول شيء. دعوتنا أننا ندعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به بإفراد الله رب العالمين بالعبادة ظاهرا وباطنا، فهذا أول شيء. ندعو الناس إلى الحكم بما أنزل الله، أول شيء في العقيدة، ثم في العبادة، ثم في المعاملة وسائر صور الحياة، وأن تكون الوسيلة التي نتوصل بها إلى الحكم بما أنزل الله في شموله، لا في ذلك الجزء اليسير الذي يتم التهارش والتهارج حوله مع تنحية أمر العقيدة جانبا، بل بارتكاب الشرك من أجل الوصول إلى الحكم بما أنزل الله بزعمهم، هذا باطل من القول وزور. ندعو الناس إلى الحكم بما أنزل الله أولا في العقيدة، ثم في العبادة، ثم في المعاملة، في سائر صور الحياة، وأن نتوسل إلى الحكم بما أنزل الله على هذا النحو بالوسائل الشرعية، لا بالوسائل الكفرية ولا بالوسائل الشركية كالديمقراطية والانتخابات، ولا بالوسائل البدعية، لا نتوسل باتخاذ الأحزاب ونلبس على المسلمين ونقول الأحزاب دل عليها الكتاب، لأن الله ذكر حزب الله وحزب الشيطان، يقولون إذن الأحزاب في القرآن. خسرتم من قال هذا، إن الله رب العالمين جعل الأحزاب حزبا واحدا، هو حزب الله ليس فيه أحزاب، حزب واحد، وما خارجه حزب الشيطان. فمن قال إن الأحزاب بتعددها في كتاب الله تبارك وتعالى، من قال ذلك فهو كاذب. لماذا؟ لأن الله جعل الأمة حزبا واحدا، هو حزب الله، وأما ما كان خارج هذا الحزب فهو حزب الشيطان. هل حزب الشيطان محسوب على دين الرحمن أم هو خارج دين الله رب العالمين؟ إذا لا ثنائية حزبية في دين الله رب العالمين، حزب الشيطان بمبعدة عن دين الإسلام العظيم، وأما أهل الإسلام جميعا فحزب واحد. فأين التعددية الحزبية في كتاب الله؟ ما وجدت إلا زمت كما هو معلوم. فنتوسل إلى الوصول إلى الحكم بما أنزل الله في شموله، لا في تبعيضه وتفريقه بالوسائل الشرعية، لا بالوسائل الكفرية، ولا بالوسائل الشركية، ولا بالوسائل البدعية. ثم إننا نحذر من كل من خالف ذلك، ونشرد به وننفر عنه، كل بحسبه. ومرجعيتنا في ذلك هي كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دعوتنا، ونسأل الله رب العالمين أن يقيمنا عليها، وأن يثبتنا عليها، وأن يشرح لها صدور الخلق أجمعين، وأن يحفظنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها، إنه على كل شيء قدير. يوسف عليه السلام وهو يدعو إلى الله: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قرر الحقيقة الكبرى: إن الحكم إلا لله. وتأمل فيما بعد، لأنهم يجتزئون هذا القدر من الآية ليطيروا به كل مطار. إن الحكم إلا لله، فعل الخوارج. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن ماذا بعدها؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأين إفراده بالعبادة في الحكم بما أنزل الله؟ من الذي يتكلم في هذا؟ ومن الذي يدعو إليه؟ والشرك يضرب بأطنابه في أرجاء الأمة، بل إنهم يتخذون الوسائل الشركية من أجل الوصول إلى الحكم بما أنزل الله. ألا ساء ما يعملون؟ عملهم الله بعدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.